بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في أحكام اليمين، ووصل الحديث بنا إلى مسألة 1265. قال المصنف: لا يحرم الحلف بالنبي صلى الله عليه وآله، يعني ليس أمرا محرم أن شخص يقسم أو يحلف ويقول والنبي، هذا ليس أمرا محرم، ولا والأئمة عليهم السلام، ولا يحرم أيضا الحلف بالأئمة كأن شخص يقسم ويقول وعلي والحسين وهكذا، وسائر النفوس المقدسة مثل السيدة فاطمة الزهراء الملحقة بالأئمة كأن يقسم ويحلف ويقول وفاطمة، أو سائر نفوس الأنبياء وشخوصهم والأوصياء من بعدهم كأن يقول وآدم وموسى وعيسى، هذا أيضا ليس بحرام. والقرآن الشريف مثل الشخص اللي يحلف ويقسم يقول والقرآن أو والمصحف، هذا أيضا ليس أمرا محرم، أو يحلف يقول والكعبة المعظمة وسائر الأماكن المحترمة مثل منه مثل المسجد النبوي يقول والمسجد النبوي، أو يقول وبيت المقدس وهكذا، هذه كلها من أنواع القسم واليمين التي ليس أمرا محرم. طبعا المصنف ليش قال هذا القول؟ لأن وقع كلام، هل يحرم القسم بغير الذات المقدسة أم لا؟ نعم، المصنف يقول لا يحرم، كما يصح القسم بالله يعني يحل القسم بالله وبذاته المقدسة، أيضا يحل القسم بالشخوص والنفوس المقدسة والأماكن المحترمة، لا مانع منه، هو ليس أمرا محرم. نعم، لا تنعقد اليمين بالحلف بها، يعني لا تنعقد اليمين، يعني هو مو من نوع القسم واليمين الذي يجب الالتزام به ويحرم مخالفته ويحصل الحنث ويستوجب الإثم أو دفع الكفارة. نعم، قال: ولا تنعقد اليمين بالحلف بها ولا يترتب على مخالفتها إثم ولا كفارة. طبعا ما يترتب إثم من نفس اليمين والقسم، مثل الشخص اللي يقول والنبي راح أفعل كذا ولا يفعل، أو يقول مثلا يحلف يقول وعلي أو والحسين إني ما فعلت ذلك ويخالف ويكون مخالف للواقع، نقول هو ما فيه إثم من نفس اليمين. نعم، إذا طرأ عليه عنوان ثانوي كالاستهزاء بالذوات المقدسة أو تعريضها للهتك بسبب جعلها مثلا موطن للقسم ويعرضها للهتك والاستهزاء بها وعدم احترامها، راح يصير فيه إثم بالعنوان الثانوي. فإذا هي ما بها إثم بالعنوان الأولي إذا ما استلزم طرق عنوان عليها كعنوان الهتك أو الاستهزاء بها، وإلا إحنا عندنا قاعدة شرعية وهي حرمة المحترمات الشرعية. من ضمن المحترمات الشرعية التي يجب احترامها هي الذوات المقدسة والأماكن الشريفة والمحترمة. نعم، مسألة 1266: يعتبر في متعلق اليمين أن يكون مقدوراً في ظرف الوفاء به، يعني نشترط في متعلق اليمين اللي هو العمل الذي تعلق به اليمين أن يكون هذا العمل مقدورا للحالف، يعني قادر على الإتيان به وليس عاجزا عنه. هذا متى نشترط ونعتبره؟ في ظرف الوفاء به، يعني في زمان الوفاء بمن؟ باليمين. هذا معناه أنه إذا إن لم يكن مقدورا له حين إنشاء اليمين وحلف وقسم على أمر يعجز عن إنجازه فعلا، لكن هو قادر عليه ومتمكن منه في ظرف وزمان الوفاء به، هل هذا يعد يمين صحيح؟ الجواب نعم، صح اليمين، لأن إحنا القدرة وين نشترطها؟ بيا ظرف وزمان، ظرف الوفاء بالعمل، وليس ولا نشترطها حين إنشاء وعقد اليمين والحلف، فيكفي وجود القدرة وعدم العجز للحالف للوفاء اليمين وإتيان العمل في ظرف وزمان الوفاء باليمين. فلو كان مقدورا حين اليمين ثم عجز عنه المكلف لا لتعجيز نفسه، يعني لو كان هذا الفعل مقدور حين إنشاء اليمين، لما أنشأ اليمين وقال والله هو كان قادر، لكن بعد إنشاء اليمين حصل عند عجز عن إتيان هذا العمل، حصل عجز عند المكلف وحصل عجز عند إرادة الوفاء بالعمل، فحينئذ هذا العجز ما حصل لا لتعجيز نفسه، يعني هو مثلا من أخر نفسه بالوفاء بالعمل ما كان قاصد يوصل نفسه لحالة أنه يعجز فيها حتى لا يصل عليه مرحلة الوفاء بالنذر، هو لم يعجز نفسه، يعني ما كان قاصد ومتعمد في التأخير التعجيز، نعم، لكن حصل عند العجز فماذا يفعل؟ هنا المصنف عند تفصيل يقول إن كان معذورا في تأخيره، يعني هذا التأخير من أخره صحيح هو ما قاصد ولا متعمد في ولا كان مريد ولا قاصد لتعجيز نفسه أو إيصالها إلى مرحلة عدم القدر على الوفاء بالعمل، لكن هذا التأخير نسأل عنه هل كان معذور في تأخيره؟ ولو هذا العذر كان لاعتقاد قدرته عليه، مرة معذور في تأخيره، مثلا هو شخص أدى اليمين والقسم لصيام يوم وكان هو في حالة سفر في أيام متعددة من بعد تحقيق اليمين ماله، يعني الآن في حالة السفر ما يقدر يوفي بالنذر باليمين ماله، فإذا هو معذور، هذا معذور في التأخير لأنه في حالة سفر، ومرة يكون مريض هم معذور في التأخير، ومرة أقل مقادير المعذورية في التأخير أنه كان سليم وصحيح وليس مسافر وقادر على الوفاء باليمين مثلا وإيتاء الصيام، لكن هو أخر الصيام لأنه كان يعتقد قدرته وتمكنه من الصيام لاحقا، يعني يقول حتى لو اليوم ما أصوم غدا أو بعد غد أنا عنده قدرة على الصيام، فإذا كان يعتقد قدرته وتمكنه على الوفاء بالفعل لاحقا، أو مثلا قامت عنده الحجة على ذلك، مثلا هو راد أدى مثلا قسم أو يمين لبناء أو عمارة أو ما شابه ذلك، وقامت عنده بينة وشهود عدول إنه أنت متمكن من هذا البناء حتى لو أخرت لكذا يوم، هذا يسموه قيام الحجة عنده على إنه قادر عليه ولو أتى به لاحقا، هذه كلها معاذير. إذا كان هكذا معذور انحلت يمينه، يعني اليمين راح تنفك وينحل الالتزام بها ولا إثم في مخالفتها ولا تستلزم الكفارة عند ذلك. وإلا، يعني ماذا وإلا؟ يعني وإن كان غير معذور في تأخيره، مثل الشخص اللي ما عنده أي عذر، صحيح هو ما قاصد ولا متعمد تعجيز نفسه لكن ما عنده عذر للتأخير، ما عنده عذر من هاي المعاذير للتأخير، هنا المصنف يقول أثمه ووجبت عليه الكفارة، مأثوم من جهة عدم الوفاء بمن بالنذر، ولأنه قد وصل إلى مرحلة ماذا؟ عدم قدرة على الوفاء بالنذر، لأن راح يصبح تأخيره من غير عذر وهو غير معذور فيه، ووجبت عليه الكفارة. ما هي كفارة حنث اليمين؟ هاي اللي ذكرناها، أما طعام 10 مساكين أو كسوتهم فإن عجز ماذا؟ صام 3 أيام متوالية، نعم، متمكن وقادر على الوفاء لكن أخره، ما قاصد يعجز نفسه بس هو بالنتيجة أخره بسبب الإهمال، بسبب التفريط، بسبب عدم المعذورية، إلى أن وصل إلى مرحلة عجز عن الوفاء، فحينئذ إذا تأخير ما وقع عن عذر، المصنف يقول يكون مأثوم، لأن هو من حين الوفاء باليمين وتحقيق مطلبه، هو مثلا إذا كان هو معلق، لأن إحنا اليمين عندنا نوعين، أكو يمين معلقة على حصول شيء ويمين مطلقة. إذا كان هو معلقة على شفاء مريض قدوم مسافر وحصل، من الآن يتوجه لتكليف وجوب الوفاء باليمين. إذا هو أخره راح يصبح غير معذور، نعم من غير عذر، فيكون آثم لأنه ضيع على نفسه امتثال التكليف فيأثم لذلك ووجبت عليه الكفارة. ويلحق بالعجز يعني فيما ذكر بمعنى العجز اللي يكون معذور في تأخيره وتنحل يمينه ولا إثم ولا كفارة عليه، أيضا الضرر الزائد على ما يقتضيه طبيعة ذلك الفعل أو الترك. يعني إذا كان هذا الفعل الإتيان الآن قد يسبب لي ضرر، فما أنا ما أتي به أخره حتى أدفع الضرر عن نفسي، هذا لكن وصلت إلى مرحلة العجز. أو كان نفس العمل قد أصبح في مرحلة أنه لو أتيت به رح يصبح ضرر علي، وأنا يعجز عن الإتيان بالعمل الضرر إلي، سواء كان ضرر بدني أو كان ماذا حرج معنوي. إذا كان الضرر زائد على ما تقتضيه طبيعة ذلك الفعل، يعني ضرر ما يحتمل ولا يتسامح به عند العقلاء، مو مرة أكو ضرر مقبول، ومثلاً أنه أستلزم لي مشقة، يستلزم مني تعب، يستلزم مني إنجاز العمل، بس ما يصيبني ذاك الضرر البدني، لا أمرض، لا يعطب عندي عضو، لا أتعرض لفقدان أموالي، هذا الضرر المقبول، هذا لابد يوفي بالنذر. ومرة ضرر زيادة على ما يقتضيه طبيعة العمل، يعني ما متسامح به ولا يقبله العقلاء على ذلك الفعل أو الترك. أو مثلا كان العمل والإتيان به يسبب لي حرج شديد ومشقة نفسية عادة لا تتحمل، حينئذ في موارد الضرر والعسر والحرج الشديد راح ينحل اليمين، لأن الضرر والحرج يرفعان التكليف، لا ضرر ولا ضرار ولا نعم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذني القاعدتين يسموها قواعد ثانوية تحكم على الأحكام الأولية، فراح يحل اليمين ولا إثم ولا كفارة عليه. نعم طبعا هسه اختلاف الضرر والحرج هذا يختلف باختلاف أنواع الناس، بعض الناس عنده هذا ضرر علي ما يتحمل، بعض الآخر عنده ليس بضرر، لهذا هي مسألة نوعية، مسألة نقدر نقول عنها شخصية وليست نوعية، تختلف باختلاف الشخص. نعم أي نعم مثال إذا أحسنت، هسه المصنف أيضا راح يذكره كمثال، اللي يترك التدخين ابتداء ثم بعد ذلك يضر تركه بعد حين، هم المصنف راح يذكره كمثال. نعم مسألة 1267، تنعقد اليمين فيما إذا كان متعلقها راجحا شرعا كفعل الواجب والمستحب وترك الحرام والمكروه. الآن عندنا اشتراط ثاني في متعلق اليمين، الشرط الأول كنا أن يكون مقدورا، الشرط الثاني أنه متعلق اليمين اللي هو العمل اللي وقع عليه اليمين لابد أن يكون راجح شرعا، يعني مرغوب عند الشارع، محبوب عند الشارع، يندب إليه، يحث على فعله، مثل منه فعل الواجب، مثل الشخص اللي يؤدي يمين ويقول والله لأصلين الصلاة اليومية في وقتها، هذا يمين وقسم يجب الالتزام به، وفعل الصلاة في أول وقتها أمر مرجو، أمر راجح شرعا، راجح شرعا يعني فعل محبوب عند المولى، هذا يسموه لفعل واجب. ومثل بعد عندنا فعل المستحب، يقول والله لأتصدقن بمئة دينار على الفقراء، هذا فعل مستحب لأن الصدقة ماذا بها؟ مستحبة، إذن هي فعل راجح محبوب. ترك الحرام، الشخص الذي اتعود على كذب مرة أو مرتين فحتى يزجر نفسه ماذا قال؟ قال والله لا أكذب بعد ذلك، هذا يسموه على ترك حرام. أو اللي يتعود على شرب الخمر مرة أو مرتين يريد يزجر نفسه يقول والله لا أشرب الخمر بعد ذلك، هذا يسموه ترك حرام، وترك الحرام أمر راجح شرعا. وعندنا ترك المكروه، مثلا شخص يقول أقسم بالله على ترك الأكل على الشبع، أنه بعد ما أكل وإذا بطني ممتلئة وشبعانة، لأنه الأكل على الشبع أمر مكروه. أو مثلا يحلف يقول والله لا أردن قضاء حاجة مؤمن إن قدرت على قضائها، لأن رد قضاء حاجة المؤمن مع القدرة على قضائها هو مكروه مبغوض عند الشارع. هكذا يحصل للفعل الراجح. وتنعقد أيضا إذا كان متعلقها راجحا بحسب الأغراض العقلائية الدنيوية، أو مشتمل على مصلحة دنيوية شخصية للحالف، بشرط أن لا يكون تركه راجح شرعا. إحنا بعد ما ذكرنا فعل الواجب والمستحب وترك الحرام والمكروه، من المتبقي من الإباحة بقى المباح. الآن المباح إذا تعلق اليمين على شيء مباح، مثلا الشخص يقول والله لأسافر للبلد الكذائية، والله مثلا لا أترك هذا الطعام، والله لأتناول هذا الشراب، وهكذا. يعني الأيمان المتعلقة بالمأكل بالمشرب بالسفر، الأكل والشرب والسفر، هاي يسموها مباحات، هذه يتعلق بها اليمين لو ما يتعلق. المصنف قال إذا كان متعلقها راجع بحسب الأغراض العقلائية الدنيوية، يعني شخص مثلا يقول والله لا أكل الدهن، وأكو غرض عقلائي دنيوي إنه فيه فائدة لمصلحة لصحته، مصلحة بدنه، هذا يسموه به غرض عقلائي دنيوي. العقلاء يتركون بعض الأطعمة لأجل صحة وسلامة البدن. أو شخص يحلف يقول والله لأداوم على الركض لأداء الرياضة مثلا، أو لتخفيف الآلام ودفع الأمراض، هذا أيضا بمصلحة حفظ البدن، هذا إذن بغرض عقلاء دنيوي. أو لا يكون مشتمل على مصلحة دنيوية شخصية للحالف، شخص يعني يقول والله لأسافر للبلد الفلاني لأجل التجارة، وكان موجود أنه في البلد الآخر تجارة رابحة موجودة إليه، إذن أكو مصلحة دنيوية شخصية للحالف. وهكذا أمثلة متعددة، هذا ينعقد اليمين على ذلك، لأن الرجحان وين راح يصير؟ مع الترجيح العقلي، مع ترجيح المصلحة الدنيوية، مع ترجيح المصلحة الشخصية، لأنه الأمر الراجح مو شرط اللي يكون راجح شرعا. راجح شرعا هذا في ماذا؟ في الواجب والمستحب وترك الحرام وترك المكروه، ويكون راجح يعني مرغوب ومقبل عليه بمن؟ بالمباح. هاي الرجحانية لو تأتي لغرض عقلائي دنيوي أو مشتمل على مصلحة دنيوية أو مصلحة شخصية راجعة للحالف، لكن إحنا نقول إنه هذا الرجحان العقلائي أو الدنيوي أو الشخصي أن لا يخالف الرجحان الشرعي، لأن الشارع مقدم عليه من؟ على حكم العقلاء وعلى المصالح الدنيوية، بشرط أن لا يكون تركه راجح شرعا. مثلا هو
مثلاً أنه الرقص في العرس والوالد
إذا بنها
أنه إذا
تزوجت، نعم، إذا هرقص في العرس، لا هذا حرام، هذا محرم أصلاً. إيه؟ لأن عند بعض الفقهاء الاحتياط الوجوبي حرمة الرقص للرجال للرجال، على من يقول بالإباحة من بعض الفقهاء، لأن هاي مسألة خلافية، يكون مباح، يكون مباح إذا بمصلحة دنيوية أو غرض راجع، مثلاً لإسعاد الإبن، مثلا لجعله نوع من أنواع الوفاء والوقوف معه، إذا به هكذا مصلحة شخصية وغرض دنيوي يصبح متعلق، يصبح متعلق. نعم، إحنا نشترط أنه الرجحان العقلاء الدنيوي والمصلحة الدنيوية أو الشخصية للحالف ألا تتخالف ويا الرجحان الشرعي، بشرط ألا يكون تركه راجح شرعا. يعني مثلا إذا هو قسم لسفر لمكان وكان الراجح شرعا انه ما يروح لهذا المكان، لان هذا المكان مما لا يحفظ على الانسان فيه على دينه، لانه مثلا بلاد غربيه، هو يريد يروح المصلحه الدنيويه وما يثق على حفظ نفسه وارتكاب المعصيه، هنا الراجح شرعا ان ما تسافر لهاي البلد لانه ما تحافظ بها على دينك. اذا اختلف الرجحان العقلائي او المصلحه الدنيويه او الشخصيه مع ان كون هذا الفعل تركه راجح شرعا، هذا لا ينعقد اليمين. لهذا المصنف قال بشرط أن لا يكون تركه راجح شرعا. وكما لا تنعقد اليمين فيما إذا كان متعلقها مرجوحا. يعني شنو مرجوحا؟ يعني مذموما من قبل الشارع، غير مرغوب به. يعني مثلا الشخص اللي يؤدي اليمين على فعل الحرام يقول والله لا أكذب، والله لا أسرق، والله لا أسرق مال زيد، هذا ما ينعقد هكذا يمين، لأن هذا عمل شبيه محرم مرجوح. أو شخص يقول والله لا أعطي قرض لأي مؤمن يطرق بابي، هذا قرض المؤمن أمر ماذا؟ محبوب مستحب، بل رد قرض المؤمن والقدرة على قضاء حاجته مكروه، يعني مرجوح. فإذا كان هو قد عقد يمين مرجوح شرعا، هذا لا تنعقد اليمين عليه كفعل الحرام أو فعل المكروه. وكما لا تنعقد اليمين فيما إذا كان متعلقها، يعني متعلق العمل مالها، مرجوحا يعني مذموما غير مرغوب به عند الشارع، كذلك تنحل فيما إذا تعلق براجح ثم صار مرجوحا. يعني هذا الأمر في أوله كان أمر مرغوب به، أمر راجح ومرغوب به، وثم بعد طبعا سواء كانت الرغبة شرعية أو ماذا، غرض عقلائي أو دنيوي أو مصلحة شخصية، ثم صار مرجوحا يعني صار مذموما وغير مرغوب به، أو إنه خلاف المصلحة، كما ذكرنا المصنف مثال، كما لو حلف على ترك التدخين. ترك التدخين أمر راجح، لأن بمصلحة عقلائية بحفظ البدن وسلامة الصحة، قال والله لا أترك التدخين أبدا، أو لا أدخن ما دمت حيا أو طول حياتي، ثم بعد ذلك أصبح ترك التدخين يسبب له ضرر، خصوصا الأشخاص المدمنين على التدخين، إذا ما يدخن يصيب ضرر ولو حرج نفسي، أو يسبب له غضب أو اضطراب بالسلوك ماله، هذا طبعا ضرر. وهذا بالواقع العملي احنا نشوفه عند بعض الناس، اذا يترك التدخين يصير عنده حاله من الغضب والعصبيه، او حاله من المشقه والحرج النفسي. اذا الان ترك التدخين في اوله كان راجح لانه فيه غرض عقلائي لسلامه الصحه والبدن، الان اصبح تركه طول الزمن او طول الحياه يسبب له ضرر. قال ثم ضره تركه بعد حين، يعني بعد فترة من اليمين، فإنه يعني اليمين فإنه يعني هذا متعلق اليمين تنحل يمينه حينئذ. يعني شنو حينئذ؟ يعني إذا كان قد أصاب ضرا بتركه، ولو عاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها. إذن اليمين اللي أول راجح ثم بعد ذلك يصبح مرجوح، هذا ينحل اليمين بعد ما يلزم الوفاء به، ومخالفته ما تلزم الحنث ودفع الكفارة. لكن إذا هو بدا راجح ثم انتقل مرجوح ثم رجع راجح، مثل التدخين اللي أول راجح ثم كان تركه مضرة ثم دخن ثم رجع واستطاع أن يتخلى عن التدخين، يعني رجع أنه تركه راجح، هذا لا يعني إعادة اليمين، لأن اليمين بعد انحلالها لا تعود. وتوجد قاعدة إن الساقط لا يعود، يعني حكم اليمين إذا سقط وانحل بعد لا يعود، لا يعود، إنما يحتاج إلى إنشاء من أول أمر، إنشاء جديد. نعم. مسألة 1268، لا تنعقد يمين الوالد مع منع لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد. ورد عندنا في الروايات والأخبار أنه الولد إذا أدى الحلف أو اليمين أو القسم، والأب خصوص الأب، الوالد خصوص الأب ولا يعم الأم، إذا منع الأب من هذا اليمين، فإن اليمين لا ينعقد وينحل. احنا عندنا صور، مرة يكون عندنا النهي والمنع مال الوالد سابق على المن، سابق عن اليمين، ومرة يكون لاحق متأخر. إذا سابق عن اليمين، يعني مثلا الأب والوالد قال للابنة أنت ضعيف البنية لا تصوم، ولا الصوم مستحب لأن أنا شفقة عليك مثلا حفاظا على صحتك ما أريدك الصوم. هذا يسموه يمين ومنع سابق على القسم واليمين إذا سبق. الآن إذا إجى الولد بعد ذلك قال والله لأصومن صوما مستحب ليوم الغدير مثلا، نقول إذا أكو منع مسبق من أول الأمر لا ينعقد منه اليمين، من أول الأمر لا ينعقد. اثنين، عندنا اليمين المتأخر. الآن الوالد والأب ما منع سابقا، بس من شاف ضعيف البنية وأدى قسم الولد أدى قسم قال والله لأصومن الصوم المستحب، الأب اطلع على هذا القسم واليمين ولم يرضى به فمنعه من الصوم شفقة عليه لضعف بدنه، قال له الصوم أمنعك من الصوم، هنا راح ينحل اليمين. هو ينعقد من أول الأمر لكن ينحل بعد وجود منع منين؟ من الوالد. شنو سبب انحلاله؟ لأن المتعلق ماله راح يصبح حرام، لأن أذية الأب راح تصبح محرمة، مخالفته مو احنا قلنا يجب طاعة الوالدين فيما لو استلزم مخالفتهم ماذا؟ الضرر عليهم أو الحرج عليهم أو الأذية إليهم. نعم، فهنا راح يصبح متعلق اليمين مرجوح لأنه راح يصبح مخالفة الأب بما يستلزم الأذية له حرام شرعا، فهنا راح ينحل اليمين. وكذلك لا يمين للزوجة مع منع الزوج، هم نفس الكلام، مرة الزوج مسبقا يمنع زوجته ومرة لاحقا بعد اليمين يمنع زوجته. إذا مسبقا لا ينعقد يمين، إذا لاحقا تنحل اليمين. كما لو أقسمت الزوجة على صوم أو على دفع مال والزوج لا يرضى به، نعم الزوج لا يرضى به، فحينئذ لا ينعقد يمينها. وإذا نهى عنه راح يصبح متعلق حرام، فحينئذ راح ينحل اليمين. إذن إذا حلف الولد من دون إذن الأب أو حلفت الزوجة من دون إذن زوجها كان للأب والزوج حل يمينهما، وإذا حلوا اليمين بعد لا يوجد عندنا حنث ولا كفارة على المخالفة. نعم، وطبعا هذا اللي ذكرناه في مسألة منع الوالد لولده أو الزوج لزوجه ينعقد بكل محلوف عليه، حتى لو كان فعل واجب، يعني حتى لو كان فعل واجب، حتى لو كان ترك حرام، لو نهوا عنه فهم ماذا؟ ينحل. فحينئذ لا حنث ولا كفار عليهما في صورة المخالفة. نعم، من جهة أخرى ترك الواجب أو فعل الحرام فيه الإثم، إثم، بس الإثم من جهة أخرى مو الإثم من جهة اليمين. فحتى فعل الواجب وترك الحرام إذا تعلق متعلقا بمنع الوالد أو منع الزوج هذا أيضا راح يلزم ماذا؟ يلزم انحلال مثل هذا اليمين. نعم، بعد انحلال اليمين كون ماذا يفعل الابن؟ ما يفعل لترك الواجب، لا يقدم على فعل الحرام. نعم، ولا يعتبر في انعقاد يمينهما إذن الوالد والزوج. يعني الآن يأتينا سؤال، هل إن إذن الوالد لولده في يمينه أو إذن الزوج لزوجته في يمينها شرط في صحة اليمين، بحيث إذا ما حصلنا الإذن والرضا المسبق اليمين لا يصبح صحيحا؟ المصنف يقول لا يعتبر في انعقاد يمينهما إذن الوالد والزوج. فلو عقد اليمين من قبل الولد ولو من دون إذن والده اليمين ينعقد صحيح، لكن إذا تعلق بمنع أو نهي راح ينحل. كذلك الزوجة إذا حلفت أو أدت القسم واليمين اليمين مالها ينعقد، لأن ما نشترط في صحة يمينها إذن زوجها، حتى لو زوجها ما مطلع على اليمين وما آذن لها الآن اليمين انعقد. نعم، إذا الزوج منعونها راح يصبح متعلق مرجوح وينحل. لهذا قال ولا يعتبر في انعقاد يمينهما، يعني الولد والزوجة، إذن الوالد والزوج، يعني هذا الإذن المسبق نقصد به الإذن المسبق قبل الحلف، بحيث أنه لو لم يوجد إذن لا يكون هناك صحة في انعقاد اليمين. هذا من اشترطه إحنا، فالولد إذا عقد يمينه ولو من دون علم الوالد ينعقد، ولو من دون إذنه ينعقد، وكذا الزوجة. فلو حلف الولد أو الزوجة ولم يطلعا يعني الوالد والزوج على حلفهما، على حلف الولد والزوجة، أو لم يمنعا مع علمهما به، مرة ما يطلعون وما يدرون باليمين، ما يطلعون يعني جاهلين به، ومرة عندهم علم بحصول اليمين، الأب عنده علم أنه حصل يمين من ولده، الزوج عنده علم حصل يمين من زوجته، لكن لم ينهوا عنه، لم يمنعوا عنه. فحينئذ إذا لم يمنعا مع علمهما به يعني باليمين صح حلفهما ووجب الوفاء به. نعم نعم. مطلقا ولو لرغبة شخصية، مطلقا الأب مطلقا إذا منع أبوي، منع الأب مطلقا والوالد أحسنتم، قادر عاجز، لكن إحنا هذا جبناه من باب المثال إنه يمنع شفقة عليه. أغلب الآباء ما يرضون أبنائهم الشباب يصومون شفقة عليهم. لا، إذا حصل مثل هكذا منع، أو مثلا الزوج ما يريد زوجته تصوم يخاف على صحتها، هكذا هذا يحصل غالبا. طيب إذا الوالد أو الزوج منع من دون رجحان في منعه، ما ملاحظين أكو ترجيح في المنع أو عدمه، أكو مصلحة أو عدمه، الروايات أطلقت والأخبار مطلق المنع حتى ولو كان لرغبة شخصية. نعم.
لو كان هروب من اليمين مثلا الزوج تفهم مع زوجها، الزوج أنه
يستطيع الزوج إذا منع يحل
هروب من اليمين
واضح يريد، يعني ما يريد يؤدي اليمين،
إذا
يقدر الزوج يحل يمينهم، يقدر يحل يمينها ولو لأجل عدم أداء ماذا القسم واليمين مالها. نعم يستطيع. نعم. مسألة 1269، إذا ترك المكلف الوفاء بيمينه نسيانا أو اضطرارا أو إكراها أو عن جهل يعذر فيه لم تجب عليه الكفارة. مثلا إذا حلف الوسواس على عدم الاعتناء بالوسواس، كما إذا حلف أن يشتغل بالصلاة فورا ثم منعه وسواسه عن ذلك، فلا شيء عليه إذا كان الوسواس بالغ إلى درجة يسلبه الاختيار وإلا لزمته الكفارة. الآن راح نتكلم عن موارد العذر الشرعي اللي ما يستلزم المخالفة الحنث. من هذه الموارد ذكرنا المصنف إنه المكلف إذا ترك الالتزام والوفاء بيمينه مو قاصد متعمد، إنما نسيانا، نسى يلتزم. مثلا هو قسم قال والله أسافر للبلد الكذائي ونسى يسافر، معذور. أو اضطرارا، يعني البلد اللي قال إنه أريد أسافر إلها الآن هي مثلا أكو مانع يمنع اضطرارا من السفر إليها، حاكم ظالم يمنعني من السفر إلها اضطرارا أو خوفا من حدوث حرب فيها أو إكراها، شخص يكرهه على أنه ما يؤدي الالتزام والوفاء بمن باليمين، إكراها يعني يهدده بإصابة الضرر إليه، وكان هذا المكره قادر على إصابته بالضرر مما توعده به. أو عن جهل، يعني صار عنده حالة جهل ما يعرف أنه يلزم الوفاء باليمين، حينئذ إذا طبعا عن جهل يعذر فيه. يعني شنو الجهل اللي يعذر فيه؟ مثل الجهل القصوري، الجهل القصوري المكلف معذور به. مثلا شخص علموه قالوا له، مثل الابن اللي الأب والأم يعلموه يقولوا له مو واجب توفي بابن اليمين مالك، وهو تركه ما وفى به، هذا الأخذ عما يؤخذ ويتعلم منه، مثل الأب والأم أو الأستاذ والمعلم، وهو عمل بقولهم ثم تبين أنه يلزم ويجب الوفاء بالنذر أو اليمين ماله، هذا يسمو جهل قصوري. من مصاديق الجهل القصوري الأخذ ممن يتعلم منه، فهو أخذ من الأب والأم أنه مو لازم يوفي بالنذر وترك النذر، ثم هذا الجهل ماله قصوري تبين يلزم الوفاء بالنذر، نقول هذا جهل يعذر فيه. حينئذ هاي موارد العذر الشرعي لا تجب عليه الكفارة. إذا خالف وما وفى باليمين وما التزم به لا تجب عليه دفع الكفارة لأن معذور شرعا. وطال المصنف مثال إنه الوسواس يحلف على عدم الاعتناء والالتفات للوسوسة ويحلف إنه يشتغل بالصلاة فورا ثم يرجع قهرا الوسواس ماذا يمنعه ويعتني بوسواسه، أما قهرا عنه أو مثلا جهلا منه وبلغ الوسواس درجة سلب الاختيار، يعني سواه لمرحلة الاضطرار. الوسواس اللي يبلغ مرحلة سلب الاختيار هذا يكون بمعذور الإنسان، فحينئذ اشتغال بالوسوسة لا تعد حنثا ليمينه ولا كفارة عليه. وإلا يعني شنو إلا؟ يعني إذا لم يكن الوسواس بالغ درجة سلب الاختيار وكان مختار وقادر على العمل والوفاء، لزوم الوفاء باليمين وعدم الاعتناء بالوسوسة، ومع ذلك خالف وتعمد، هذا راح يصبح حنث ولزمته الكفارة. إذن مر العمل يوصل إلى درجة الاضطرار عندما يسلب الإنسان درجة الاختيار هذا معذور به، ومر العمل لا يصل إلى مرحلة الاضطرار من جهة إنه القصد والاختيار ما زال موجود عند المكلف، هذا حينئذ ما يجوز المخالفة لليمين لأن راح يعد حنث ويلزم عليه ماذا؟ الكفارة. نعم. أحكام العهد. قال المصنف مسألة 1270: لا ينعقد العهد بمجرد النية. العهد لله، الشخص الذي يقول عاهدت الله أو علي عهد، هذا لا ينعقد العهد بمجرد النية. النية يعني بمجرد قصد القلب لفعل العهد، هذا ما ينعقد به، لأنه العهد هو إنشاء والتزام لا بد له من مبرز لفظي، بل يحتاج إلى الصيغة، يعني يحتاج إلى الصيغة اللفظية. مثلا يقول عاهدت الله، علي عهد الله، مثلا أن أفعل كذا أن أترك كذا إذا حصل شيء، أو مثلا هذا يسموه إبراز بالصيغة باللفظ. فلا يجب العمل بالعهد القلبي، يعني لو شخص عاهد الله على فعل أمر، على مثلا على فعل صوم أو أداء صلاة أو دفع صدقة، قال لكن صدق بالقلب ما أبرز باللفظ والصيغة، يعني ما أنشأ ما خرج للعالم الخارجي بالإبراز اللفظي، فقط قصد بقلبه أنه راح يعاهد الله على أن يدفع صدقة، هذا العهد العمل بالعهد القصدي ينعقد به العهد أو ما ينعقد؟ نعم، المصنف قال لا يجب العمل بالعهد القلبي، لأن احنا قلنا ما ينعقد العهد بمجرد القصد القلبي والنية، بل يحتاج إلى الصيغة واللفظ. نعم، وإن كان ذلك أحوط استحبابا، مقتضى الاحتياط الاستحبابي أنه تراعي العمل بالعهد القلبي. طبعا ليش المصنف احتاط استحبابا؟ هذا رعاية لمن قال من الفقهاء بكفاية القصد القلبي فيه، يعني في العهد، فالمصنف خروجا عن شبهة الخلاف ورعاية لقول بعض الفقهاء احتاط استحبابا على الوفاء والعمل والالتزام بالعهد القلبي. وصيغة العهد أن تقول عاهدت الله أو عهد علي عهد الله أو علي عهد الله أن أفعل كذا أو أترك كذا، مثلا يقول عاهدت الله لأصومن يوما شكرا له، أو يقول مثلا علي عهد الله على ترك شرب التدخين وهكذا. أما فعل وأما ترك، وتارة العهد يكون مطلقا يقول عاهدت الله لأصوم يوما، هذا يسموه عهد مطلق، ومرة أكو عندنا عهد يسموه عهد معلق، عاهدت الله لأصومن يوما إن شافاني من مرضي، هذا معلق علي من؟ على حصول الشفاء، أو علي عهد الله مثلا أن أتصدق بصدق للفقراء إذا عاد وقدم المسافر من غائب من سفره، وهكذا، هذا يسموه معلق على شفاء مريض قدوم مسافر، قضاء حاجة وهكذا. مسألة 1271، يعتبر في منشئ العهد أن يكون بالغا. أولا نشترط يكون بالغ، وبمعنى أنه لا يصح ولا ينعقد العهد من الصبي وإن كان مميزا. وثانيا نشترط أن يكون منشئ العهد عاقلا، يعني لا يصح من المجنون، لأن الصبي مسلوب العبارة والمجنون مسلوب القصد. ثالثا أن يكون مختارا وليس مجبرا أو مقهورا أو مكرها أو مضطرا، وإلا لا ينعقد، لأن المكره مرفوع عنه الالتزام. بعد أن يكون قاصدا. شنو يعني قاصدا؟ يعني مو قال وعاهدت الله سهوا أو نسيانا أو استهزاء أو سخرية أو تعليما أو تمثيلا، هذا كله غير قاصد. أو قالها هو في حالة سكر، أو قالها في حالة غضب مسلوب به القصد والاختيار، هذا كله يعد غير قاصدا، فبالتالي لا ينعقد عنده اليمين العهد. نعم، قال غير محجور عن التصرف في متعلق العهد على حذو ما تقدم اعتباره في النذر واليمين. نشترط أيضا أن لا يكون ممنوع من التصرف المالي أو محجور عليه بالحجر الشرعي إذا كان المتعلق والعمل مال العهد يستلزم صرف مال، وهاي الأموال مالته أما محجور عليها بسبب الفلس أو محجور عليه بسبب السفه، حينئذ لابد أن نشترط أنه يكون غير محجور عليه. وهاي الشروط اللي قدمناها هي نفس الشروط اللي موجودة في الناذر وبيمن بالحالف: بالغا عاقلا، قاصدا مختارا، غير محجور عليه. مسألة 1272، لا يعتبر في متعلق العهد أن يكون راجحا شرعا كما مر اعتباره في متعلق النذر. يعني احنا ما نشترط في العهد إلا يكون فعل واجب أو ترك حرام أو فعل مستحب أو ترك مكروه، يعني راجح من جهة الشرعية، بل يكفي في متعلق النذر كما اعتبرنا في متعلق النذر، بل يكفي أن لا يكون مرجوحا شرعا، يعني يكفي حتى لو كان عملا مباحا، ويكفي حتى لو فيه رجحان عقلي أو دنيوي أو مصلحة شخصية، بس بشرط أن لا يكون مرجوح ومذموم ومنهي عنه شرعا، يعني ما يكون حرام وما يكون مكروه. هذا قال بل يكفي أن لا يكون مرجوحا، يعني مذموم أو منهي عنه كالحرام والمكروه شرعا، مع كونه راجحا، يعني فعله فيه مصلحة فيه مرغوبية بحسب الأغراض الدنيوية العقلائية. شخص يعاهد الله على ترك تدخين لسلامة صحة البدن، يسافر لأجل مثلا تجارة وفيها مصلحة إليه، إذا بها غرض دنيوي عقلائي مشتمل على مصلحة دنيوية شخصية، لا مانع من ذلك، فحينئذ رح ينعقد. هذا على مثل ما مر عندنا وين؟ في متعلق اليمين. فلو عاهد الله مثلا على فعل مباح له لكن بمصلحة شخصية، هنا نقول يلزم الوفاء بعهده. نعم، إلا إذا صار هذا الأمر المباح مرجوح شرعا، مذموم منهي عنه، أو زالت عنا المصلحة الشخصية مثلا لبعض الطوارئ اللي مرت عليه، فحينئذ رح ينحل العهد ماله حينئذ ولا يلزم عليه الوفاء به. نعم. مسألة 1273، إذا أنشأ العهد مطلقا. مطلقا قلنا شنو يعني العهد المطلق؟ فقط يقول عاهدت الله لأصومن يوما، ما علق على مثلا شفاء مريض، قدوم مسافر، ربح تجارة، ما علق على شيء، هذا يسموه العهد المطلق. إذن العهد قسمين، عهد مطلق وعهد معلق. العهد المطلق هو العهد الذي يطلق العهد فيه، متعلق العهد لا يعلق على حدوث أو حصول أمر، لا قدوم مسافر ولا شفاء مريض ولا ربح تجارة وغيرها، هذا نسميه العهد المطلق. والمعلق بخلافه، إذا أنشأ العهد مطلقا أي غير معلق على تحقيق أمر وجب الوفاء به على أي حال. ما دام قال عاهدت الله أن أصوم يوما لا بد يصوم يوم، بعد ما ينتظر، لأنه ما على حدوث أمر، على أي حال لا يلزم عليه الوفاء بالعهد. وإذا أنشأه معلقا على قضاء حاجته، مثلا كما لو قال علي عهد الله أن أصوم يوما إذا برئ مريضي، هذا شو نسميه؟ العهد المعلق، هذا يلزم الوفاء به. لكن متى؟ إذا قضيت حاجته، إذا شفي مريضه، لأنه إذا حصل الأمر المعلق عليه راح يلزم الوفاء بمن؟ بالعهد. أما إذا ما شفي مريضه لا يلزم الوفاء بالعهد. ومتى خالف المكلف عهده بعد انعقاده لزمته الكفارة. إذا حصل الحنث بالعهد والمخالفة مع القدرة على الالتزام به يستلزم الحنث ولزوم دفع الكفارة. الآن نسأل، ما هو مقدار كفارة حنث ومخالفة العهد؟ الجواب، هي من نوع الكفار الكبرى، عتق رقبة أي تحرير عبد أو أمة، وهذا في زماننا متعذر متعسر غير موجود، أو صيام شهرين متتابعين، يعني صوم 30 يوما ويتبعه بيوم 31، هذا يسموه التتابع على نفس ما مر علينا في كتاب الصيام، أحسنتم. أو إطعام 60 مسكينا، لكل مسكين يعطي مد من الطعام، 3/4 من الطعام كالطحين أو ما شابه، أو يختار يعطي وجبة مشبعة، وجبة مشبعة من الطعام. نعم، أما كلامنا في أحكام الوقف هذا يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.